شكرا جزيلا أخ حبيب، وشكرا للأحباء في مداخلاتهم والإضافات الجميلة الرائعة. والحقيقة أنا بفخر إن أنا قاعد في وسط جماعة مستنيرين وتنويريين مثقفين على أعلى مستوى من الثقافة ومطلعين. ده شيء مفخرة الحقيقة الواحد يعتز بيها. ممكن أرد على بعض الاستفسارات أو الأسئلة والمداخلات اللي كانت، وبعد كده أبتدي في الموضوع الرئيسي بتاع الجلسة وهو جبريل هو الحل. بالنسبة للأخ فارو أوف إيجيبت، إن العلاجات أنواع العلاج، علاج خارجي وعلاج داخلي. والعلاج الخارجي مسكنات يعني ومراهم، لكن العلاج الداخلي استئصال، وده بالتأكيد أنجع. فبيقول يعني حركة التنوير مسكن موضعي، علاج خارجي لا تعالج من الداخل. ده رأي كويس اللي انت بتقوله حضرتك، ويمكن دلوقتي ده يكون أبعاده ومجاله، لكن ما تنساش الهدف من التنوير، ما ننساش الهدف. مفيش تغيير داخلي بيتم، مفيش تغيير داخلي بيتم، أي علاج داخلي بيتم، إلا بيبتدي بالإقناع الشخصي، اقتناع. وده اللي احنا بنعيبه على الإسلام بحسب فكرنا، لكن ممكن أي حد من أحبائنا المسلمين يقولوا لنا الفكر اللي انتوا بتفكروا فيه ده ناقص وغير كامل وغلط، ويقولوا لنا الأسانيد والأدلة والمواثيق. فالفكر الإسلامي قهر بالسيف، اقتلوهم حيث وجدتموهم، إلى أن يقولوا آمنا بالله وبرسوله. فإذا عملية قهر علشان خاطر الناس تقتنع بالإسلام، ويمكن ده المعضلة الكبيرة والعقبة الكبيرة أمام الدول الإسلامية والعربية، أن ما فيش حرية تفكير زي ما الإخوة الأحباء قالوا، في قهر بالسيف، قهر بالسجن، قهر بالفصل من المراكز اللي هم فيها، إجبار. التنوير هو عملية إقناع للعقل عشان خاطر بعد الإنسان ما يوصل إلى قناعات معينة تبتدي حركة التغيير. فلا بد أن نبدأ بالتنوير يعقبها التغيير الداخلي. فيعني ده ورؤيتي أنا، الثقافة عشان خاطر الناس تبتدي تفكر بعد ما هي متنصمة ومقفلة عينيها ومش عايزة تفكر. فدي محاولات اختراق الذهن واختراق الفكر. حوصل الى الحقيقه مداخلات في التنوير جميله جدا الليله. يعني الاخ موكو كان بيتكلم برضه عن التنوير جايه من النور، والمسيح هو نور العالم، ودي حقيقه، نور اشرق في الظلمه، والذي قال ان يشرق نور من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا لنارك معرفه مجد الله في وجه يسوع المسيح. فنور للأذهان يعقبه نور للقلوب، فيبقى تغيير في الذهن وتجديد للذهن يعقبه تجديد أيضا في القلب. وده الشيء اللي احنا بنحاول ان احنا نعمله، ونضع أحبائنا المسلمين من شدة محبتنا ليهم نحطهم على الطريق بتاع التفكير، انه يواجه الأمور بصراحة زي الأخ السعودي كريستيان ما قال لنا، ودي خبرة رائدة زي أنا ما قلت. فهو رفع ايده، وحنبقى نديله برضو الكلام عشان خاطر يدينا يفيدنا عن ناحية التنوير. التنوير حصل معاه ايه؟ خبرته في التنوير ايه؟ هل بدأ التغيير بالداخل ولا بالتنوير من الخارج اولا، ثم بعد كده وصل الى تغيير القلب من جوه؟ هنديله فرصة عشان خاطر يفيدنا في الحاجات دي كخبرة عملية اجتازها. بالنسبة للأخ ماكس بيتكلم عن مناقشته مع المسلم والخوف من الموت، واحنا ما عندناش خوف من الموت. الحقيقه طبعا الكتاب قال لا سلام قال اله للاشرار، بل الاشرار كالبحر المضطرب الذي لا يستطيع ان يهدأ، بل تقذف مياهه حمأة وطينا. والمسيح وحده الذي يقول لا تخف لاني معك، لا تتلفت لاني الهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. فبنعمة الحياة مع المسيح نعمة السلام والأمان. بالنسبة للأخ كريستيان جدا وحديثه عن الدكتور رفعت سعيد، وبيقول انه الجماعة التنويرين دولت يعني بيهاجموا الإسلام، المسلمين بيهاجموا الإسلام دون أن يقصدوا، وبرضو الخوف عامل كبير في حياتهم، زي ما بيختم بيقول يا فرحة ما تمت. وده حقيقة وواقع إن في ناس عندهم اعتراضات وتساؤلات وآراء مختلفة، لكن الخوف ثم الخوف ثم الخوف، خوف من كل أبعاده، خايفين من السلطة، خايفين من الجماعات، خايفين من الموت، خايفين من الاضطهاد، خايفين من قطع باب الرزق، خايفين على أولادهم اللي ما تربوش لسه، خايفين على بناتهم اللي ما اتجوزوش لسه، خايفين على اخواتهم اللي ما اتجوزوش لسه، خايفين على مصالحهم ومتاجرهم. ليه؟ لان اللي بالشكل ده يعني بيترمى ورا الشمس وبيواجه زي ما احنا عارفين كلنا، وانا واحد من اللي واجهت مثل هذه الالام والضيقات وترميت ورا الشمس مرارا كثيرا. نيجي للاخ بيتر وتقسيمه الجميل الرائع، ان في عنصر سياسي وعنصر ديني للازهر وعنصر متطرف ارهابي للجماعات والخارجين اللي من خارج، ثم المسلم العادي البسيط. انا بختصر التقسيم ده وبقسمه الى ثلاثة بس، وهو جماعة المتعصبين الارهابيين، سواء كان بقى حكومة او مصدر ديني او ارهابي، كله مش عايز يسمع، بيعترض ومش عايز يسمع، زي اللي بيخش كده على المايك وينط ويسب لنا الدين ويشتمنا باوسخ الشتائم اللي ما تطلعش من انسان شوارعي. انا مش عارف ازاي وصل الى الانترنت وفهم الوصول الى الانترنت ولسه في الفاظه مثل هذه الالفاظ البذيئة الواقية التي لا تتفق مع عقليته اللي وصلته الى الدخول في الانترنت على المستوى التكنولوجي الراقي. هي دي من فضلة القلب يتكلم اللسان. عندولة الغلابة اللي مش عايزين يسمعوا ابدا، اللي قافلين ودانهم ومغمين عينيهم، لا يريدون ان يبصروا فيروا فتمحى خطاياهم، لا هم مصرين على اللي هم فيه، مساكين. العنصر الثاني انا بقول عليه الجماعة اللي مدينها طناش، لا يهمه دين ولا يهمه عقيدة ولا يهمه ربنا حتى، وهو عايش لنفسه لشهواته لملذاته وخلاص. تيجي تكلمه يقول لك يا عم ما تفلقناش، احنا مش فاضيين للكلام بتاعكم ده. دول برضو يعني كمية كبيرة قوي 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 قوي. يمكن المتعصبين والارهابيين ودولت نسبة اذا قيست بهؤلاء المسطحين نسبة قليلة الارهابيين، لكن المسطحين دولت اغلبية كتير قوي. لكن هناك فئة جميلة جدا رائعة، يمكن ما تكونش نسبتها كبيرة، لا هم ارهابيين ولا متعصبين ولا هم مسطحين، لكن فيهم افكار تريد ان تعرف الحق والحقيقة، زي الاخ السعودي كريستيان كده وزي غيره برضو من الاحباء اللي معنا. فدولت اللي بيبحثوا عن الحقيقة حقيقي خايفين، لكن برضو لازال عندهم رغبة في المعرفة. ودولت اللي بيخشوا الاوض عندنا هنا تحت اسماء مخفية، يعني يجيب اسم كده مش باين ويخش في الروم ساكت خامس، ليه؟ يشوف المناقشات، هل هي المناقشات مقنعة؟ هل في ادلة؟ هل في اثباتات؟ طب الجماعة المسلمين اللي بيخشوا بيردوا ردود مفحمة، بيجيبوا ردود بأدلة وإثباتات وبراهين تؤيد الإسلام، ولا بيشوف الكفتين يعني؟ فلما بيشوف إن العملية تعبانة قوي فبيبتدي ينحاز إلى الكفة القوية، وبعد كده يفتح قلبه لعمل النعمة ولمسة الروح القدس بعد أن فتح ذهنه للمعرفة، وربنا بيكمل عمله وياه. فدولت الثلاث فئات اللي انا بقول عليهم بمنتهى الصراحه كده ببساطه، واحنا بنهتم بالفئه الوسطى ديت لان ديت اللي بتخش الرومز وبتحب تسمع وما بتتكلمش، لكن اللي بيطلع ويشتم ده ويعمل ده مفقود منه الامل، ولو انه ما بفقدش منه الامل كليا يعني، لان شاول الطرسوسي كان واحد زيهم برضه، كان بيقتل حتى وصل الامر الى القتل يعني، لكن ربنا كان كبير وغير قلبه، لان عنده من الداخل بصيص نور عايز يعرف ايضا الحقيقة. فمشكلة الاسلاميين بصراحة هم انهم زي ما قالوا الاخوة الاحباء انهم في ظلام وقابلين لهذا الظلام، ولا يريدون ان تشرق الشمس بالنور ليهم حتى يستنيهم، راضيين باللي هم فيه، غلابة ومساكين محتاجين الى صلاة شديدة بصراحة يعني، ولا قلب محبة مفتوح للكل. اوكي، الاخ كريستيان برينس ايضا اتكلم وجاب الخرافات بتاع الشريط ده، ويعني كلنا سمعناه وكلنا نقدر نحكم على هذه الامور، وحاجات غريبة وفي خرافات بالشكل ده وخزعبلات كتيرة الحقيقة، التنويريين كلهم كتبوا عنها، والواحد اللي يقرأ السيرة النبوية واللي يقرأ الأحاديث النبوية واللي يقرأ التفاسير بتاعة الأئمة ويقرأ القصص الخرافية ديت بيضحك. أنا متأكد إن المسلمين لو قروا برضه راح يضحكوا ويموتوا على نفسهم من الضحك، مش كده ولا يا أخ سعودي يا كريستيان؟ تهيألي برضه إنك أنت وصلت الحاجات بالشكل ده. فإحنا نصلي لهم عشان خاطر ربنا يلمس قلبهم ويغير حياتهم. الأخ أندي بيتكلم على التنوير وهو أعمال العقل واستخدام الفكر والدماغ، لكن في الإسلام لا يستخدمون أفكارهم ولا الوزن اللي ربنا اداه لهم من التفكير. التفكير يثير التنوير، لكنهم يتبعون التكفير. مساكين بمنتهى الصراحة. إله الإسلام لا يعرف العقل، هو إله الإسلام اللي مصورينه يعني، مصورينه إله الإسلام بالسيف والقضاء والقدر والمقدر على الجبين، لازم تشوفه العين، وربنا هو اللي حط على الإنسان إنه يفسد عشان خاطر يهلك البلد، وحاجات كتيرة يعني من اللي هنقدر نتكلم عنها بعدين إن شاء الله. رأيك سليم يا أخ عندي بمنتهى الصراحة. الأخ ابن البلد تاني، المشكلة كيف تقنع الإنسان المسلم؟ نتحدث مع جماعة مثقفين وصلوا إلى درجات علمية عالية، لكن يجوا من ناحية الدين وما فيش تفكير، مساكين وغلابة. هو الخوف اللي راكبهم، خوف على الإسلام، خوف على الدولة المرتبطة بالإسلام، لأن الإسلام دين ودولة، ولو فرطوا في الدين يبقى هيبقى في تفريط في الدولة، وبعدين يجوا النصارى ويحكموهم وده بعدهم يستعبدوهم يستعمروهم، لا. فهي العملية تحدي الإسلام والمسيحية، يا ريت ربنا يزيل الدول والسياسة من الدنيا ويخلي الشعب شعب كده تخاضع لله، يا لا يعرف إلا محبة الله ونعمة الله، لا في نصرة لعنصر على عنصر ولا تسابق ولا تحدي. صحيح المسلم مهما بلغ من الدرجات العلمية الراقية يبقى ممكن داخليا مقتنع ان اللي بيقوله غلط، لكن ما يقدرش يقوله، اما خوفا وشاف قدامه اللي حصل له مثل هذه الامور الكثيره الكثيره من التنويريين، وهو عايز ياكل عيش وخلاص، يا اما تعصب اعمى للدين وللدوله. احنا دول محتاجين الى صلاه بمنتهى الصراحه، كل الناس محتاجه الى صلوات عشان الله يلمس القلوب. ختاما اخ صوت الحق من الشخصيات اللي بنعتز بارائها مع الاحباء كلهم، واضاف لينا معلومه الدكتور احمد صبحي منصور والقصه بتاعته المحزنه المبقيه يعني، حاجه غريبه خالص، وده عينه كبيره من العينات اللي بيعانوا من جبروت السيف الباكر القاطع الذي يقطع الألسنة، لا بل يقطع العقول والأذهان، بل يقطع الحياة بجملتها. زورنا ان احنا نصلي من اجل الجميع علشان خاطر ربنا يتلامس مع القلوب. امين. اسيب المايك للادمنز، يعني يدونا بيت من ترنيمة او بيتين قبل ما نستعد للجلسة التانية الرئيسية، وهي جبريل هو الحل، وايضاح زي ما قالوا الاحباء في مداخلتهم، هل فعلا تساؤل، يعني هل فعلا القرآن من الله موحى به من الله، أم أن القرآن صنع إنسان؟ وده ناس من التنويريين كثيرين طرحوا هذا السؤال زي ما هنشوف دلوقتي. هل ما جاء في القرآن يثبت أن ده دين من عند الله، ولا هو دين من صنع إنسان، وأن الآيات لم تكن من عند الله لكنها تأليف النبي؟ ده سؤال احنا بنطرحه. احنا مش قصدنا ان احنا نهين الناس ولا نهين المسلمين، لا، احنا بنطرح تساؤل. واذا كان النبي محمد نفسه فتح صدره لأسئلة كتير يعني، وكانوا بيسألوه حاجات كتير حتى اللي ما بيعرفش يجاوب عليها. لما سألوه عن الروح فقال لهم قل انما الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. فبرضه ممكن اي حد يجاوبنا في الاجابات ديت لو احنا في اسئلتنا صعبة يقول لنا برضه كده، ويبقى اوحي اليه برضه، يعني يقول ويسألونك عن كذا وكذا فقل إنما هذا من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ومن قال لا يعرف فقد أفتى ويأخذ أجره على ذلك. لكن احنا عايزين مناقشة، يعني احنا بنعرض آراء، الرأي والرأي الايه الآخر أو الاتجاه المعاكس. يعني الدنيا ماشية في حاجة، يعني الواحد بيندهش إن في المجال العربي النهاردة في قناة تقول الرأي والرأي الآخر، قناة تقول الاتجاه المعاكس. ما كانش زمان نسمع كده، كان نسمع انهم بيقادوا كالعجماوات. لكن كون ان نبقى في عصر في قلب الوطن العربي ويقال الرأي والرأي الآخر والاتجاه المعاكس، دي حاجات غريبة. فاحنا بالضبط عندنا هنا قناة على الانترنت اسمها الرأي الآخر والاتجاه المعاكس، ومرحب باللي يناقش ويقول لنا على الصح، عشان ما حدش يتهمنا ان احنا بنطعن من المسلمين وبنهزأ الاسلام. احنا بنتساءل على قناة الانترنت. فعايزين بس لو سمحتوا فاصل كده، ترنيمة جميلة مناسبة، حد يدينا فاصل. اتفضل يا ابني معاك المايك. Thank you.
اتفضل يا سيرفنت، المايك معاك، اتفضل يا سيرفنت.
اوكي، شكرا جزيلا يا اخت منذر. مرحب بكم ايها الاحباء من جديد. وموضوعنا الرئيسي هو جبريل هو الحل. اسمحوا لي ايها الاحباء ان اتكلم بروح محبه منفتحه، وكل قصدي من حواراتنا هذه هو ان نتفهم ما غلق علينا فهمه مما نقرأ في الكتب الإسلامية الموثقة من المصادر الرئيسية زي القرآن الكريم والأحاديث وكتب التفسير للأئمة الفقهاء القدامى والمراجع الحديثة لكتاب موثوق به. أنا بقول الكلام ده عشان خاطر في الروم الثانية بيكتبوا بعض الأحباء المسلمين موجودين معنا في الروم، بيكتبوا بعض الاعتراضات، واحنا مين وبنتكلم بنقول ايه وايه اللخبطه اللي احنا بنقولها ديت. احنا بنوضح نفسنا يا حبيبي، وبتقول ادينا المايك عشان اتكلم وانت ما رفعتش ايدك. يا ريت يا حبيبي ترفع ايدك، واحنا ما عندناش ابدا اي مانع ان احنا نصغي اليك ونسمعك ونتكلم معك. ف ارفع ايدك وخد المايك، بس بعد ما اخلص الموضوع ده بالمره علشان خاطر تقول لنا رايك فيه. ماشي. القضية التي نناقشها منذ عدة لقاءات عملا بقول القرآن الكريم هي، يعني في سورة النساء القرآن قال كده آية 82 بيقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هو بيتيح لنا فرصة ان احنا نحكم ونشوف من عند الله او من عند غير الله، نشوف في اختلاف ولا ما فيش اختلاف، نشوف ايه الموضوع اللي في القرآن. فاذا كان القرآن نفسه بيسمح لقرائه ان هم يحكموا عليه ان كان من عند الله ولا من عند غير الله، اذا ما فيش واحد مسلم يحجر على عقولنا ويقول لا ما يصحش انك انت تحكم، لان القرآن نفسه بيتيح لنا الفرصة ان احنا نتكلم ونحكم إن كان هذا من عند الله أو من غير عند الله. من غير عند الله. وطبعا يسعدنا آراء أحبائنا المسلمين اللي هم بيعبروا بالكتابة دول ويقولوا لنا رأيهم ويناقشوا ويانا، وإحنا مستعدين نسمع وإن شاء الله نقتنع، يعني ما فيش مشكلة. واحد كاتب إنه بيقول إنه له سنتين اتأسلم بقاله سنتين ومستعد يتكلم ويحاجج ويناقش. حلو ده، يعني مبروك عليك، وناقش، ارفع ايدك وناقش، لكن مش تكتب تناقش على التكست وما ترفعش ايدك. انت اسمك هارد مش عارف ايه يعني، فقول لنا هارد الاخ هارد كلامك بس ارفع ايدك. ماشي. سؤالنا اللي هنطرحه الليلة هو هل كان القرآن وحيا من عند الله؟ ده سؤال ومش عيب ان احنا نسأل. طبعا هل القرآن يعبر عن فكر الله ووصاياه للناس زي الانجيل والتوراة؟ ومن حقنا نسأل ومساعدين لتلقي الاجابة. ام كان القرآن من وضع انسان لحل مشاكله الخاصة وتحقيق رغباته الشخصية مقنعا الناس أنه وحي من الله حتى لا يعترضوا على ما يريد أن يفعله؟ هذا تساؤلنا، لأننا قرأنا لكتاب مسلمين يقولون ما معناه أن النبي قد ألف القرآن، نبي محمد قال ألف القرآن لتحقيق رغباته الشخصية المتنوعة ولحل ما يتعرض له من مشاكل متعددة، ويؤكدون كلامهم بأمثلة من القرآن نفسه. ولقد عرضنا لبعضها في جلساتنا السابقة من واقع ما كتبه فضيلة الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس الجزء الأول. وأعود ألخص أو أقول باختصار الفكرة الرغبة بتاعة النبي والآية اللي جات له عليها أو المشكلة اللي تعرض ليها وإزاي حلها بآية وهكذا. أولا يقول أن جبريل أتى إليه بآية تحقق رغبته في تغيير القبلة. كانت القبلة اللي بيصلوا اتجاهها كانت للقدس وهو في المدينة، وبعدين عايز يحولها إلى الكعبة. فبيقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس صفحة 51، يقول فأتاه جبريل بالآية الفاصلة حقق رغبته. قال له ايه؟ قال له نرى تقلب وجهك في السماء، يعني عمال يبص في السماء عايز اجابة، عايز حد يرد عليه. فجاءته الآية من جبريل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سورة البقرة آية 144. وبهذا حول القبلة من القدس من بيت المقدس إلى الكعبة. فدي كانت رغبته لأنه بيبص لفوق. الحاجة الثانية، آية تحقق رغبته في الزواج من زينب بنت جحش اللي هي كانت مرات ابنه بالتبني، عايز يتجوزها. لما راح وشافها وسبحان مقلب القلوب، فعايز يوصل لها يعمل ايه؟ فأتاه جبريل بعدة آيات آخرها في سورة الأحزاب آية 28-29، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، سوري بس سورة الأحزاب آية 37، آية 37 يقول ايه؟ زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، يعني أبنائهم بالتبني. زوجناكها ثم مشكلة تآمر زوجاته عليه من أجل زيادة النفقة، وحلها له برضو جبريل في سورة الأحزاب 28-29 بيقول إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وفي سورة التحريم آية 5 قال له عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سيبات وأبكارا. يعني حاجة على قد الطلب. أنا مش فاهم ربنا كان فاضي يعني يعمل الحاجات دي. هو ربنا عايز ينزل للناس وصايا؟ والله ربنا عايز يدور لأنه يعني يجوزوا فلانة ويطلقوا من فلانة واللي عكسوه يعمل لهم ايه؟ هو ربنا فاضل ايه ولا ايه؟ هل ده اهتمامات الله برضه؟ اهتمام الله برسالة عظمى، اهتمام الله ان خادمه ونبيه يبقى عنده ضبط نفس، يبقى عنده انكار ذات، يبقى لا يستعبد للشهوات، انسان خالص للرسالة، مكرس لرسالة عظمى بيقوم بيها لخير الناس، مش عمال يدور على مشاكله جوازه وطلاقه. احنا يا جماعة بنثير اسئلة، طبعا نرحب بالاجابات اهلا وسهلا عشان خاطرنا التنير، ما دي اصول الحوار. مشكلة رابعة، مشكلة اتهام زوجته المحبوبة عائشة بتهمة الخيانة، الافك الكذب يعني. وبعد حوالي شهر اتاه جبريل بحل المشكلة. يعمل ايه؟ اتهموها في صفوان، قعدت في الصحراء ليلة هي وصفوان، وطلعت الاشاعة حتى من اقرب الناس اليه من الصحابة. انها خانته وهو عايز يبرأها، ما قدرش، مش عارف. تعطل الوحي شهر قبل ما جات له الفكره، فاتت الايه في سوره النور ايه 11 و13 يقول ايه: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فلم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طلع بالفكرة جميلة قوي ان يجيب شهود أربعة. طب ده كان الراجل والبت او الست يعني في البرية في الصحراء محدش وياهم، يبقى انتوا كذابين. وكان الحل، وعاد الى زوجاته والى عائشة وبرأها واتبسط وياها. مش كده، ربنا فاضي، هو ربنا وراه حاجة غير حبيبه؟ ده الناس اللي بيعترضوا بيقولوا كده يعني. المشكلة الخامسة، مشكلة فضيحة مضاجعته لجاريته نارية، واستثناء للتعريف بنقول القبطية، يا لا قبطية ولا حاجة، على فراش حفصة بنت عمر ابن الخطاب. ولما مسكته عفعته يعني نايم على سريرها، كانت طلعت راحت عند ابوها ورجعت بسرعة، استناته لحد ما طلع وشه كان عرقان وحالته بالويل، قالت له ايه اللي انت عملته؟ فحط وشه في الارض ما قدرش يتكلم. ده هي ده السيره بتقول كده، مش انا بدعي. فقال لها طب اسمعي، تحرم علي ماريا القبطيه ان انا اقرب منها تاني، بس ارجوكي اوعي تقولي لحد، خصوصا البت عيشه العفريته دي، اوعي تقولي لها، احسن تخلي عيشتي كوبيا. قالت له اتحرمها خالص؟ قال لا، ما جلاش، وحلف لها باغلظ الايمان انها محرومه عليه للابد، حتى تالي في الجنه ما كانش هيروح لها. حفصه خاتته لسه يا دوبك طلع عدى ظهره من الخيمه، ورفعت الخيمه اللي بينها وبين ايه؟ عيشها، وقالت لها شفتي اديني خليته يحرم ماريا القبطيه ما يقربش منها. ازاي؟ قالت لها حصلت كذا، عفقتها في الاوضه بتاعتي وهو متهبب معاه. بس انا اسف، قصدي هي بتتقال ايه الكلمه الحلوه يعني، انا مش فاهم يعني، بيتجوزها يعني في الاوضه يعني، بس مش زوجه دي لانها دي جاريه مش زوجه. الكلمه اللي بيقولوها انا ماليش دخل بيها. المهم بمعنى بطن الشاعر. بس خالتك عيشه خلت ليلته كوبيا، فهو الراجل وقع في حسبة طب الله، هي عملت فيا الفصل كده حفصه وخلتني انا احرم ماريا المصريه ديت، كان بيقول عليها انها ملظلظه يعني، بيضه وحلوه وملظلظه، انا احرمها وبعدين هي تروح تقول للجماعه دول؟ لا، فحب يرجع في كلامه. طب يرجع ازاي؟ صعب، لكنها مش صعبه ولا حاجه. اللي بيقولوا بقى الناس اللي هم بينتقدوا الحاجات دي، احنا قرناها، لكن احنا مستعدين ان احنا نقتنع باي رد مقنع ومنطقي بيتكلم غير كده يعني. جاءه جبريل بآية حلوة في سورة التحريم آية 1 و5، بيقول له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. تحلت ايمانكم يعني ايه؟ يعني تتحل من الحلفان بتاعك يعني، كف عن الحلفان وكل شيء يبقى تمام. وفعلا رجع ماريا للطية وعشيرها وعاشوا بالتبات والنبات، وخلف منها عيل ومات اسمه إبراهيم. مشكلة سبت، مشكلة إباحة القتال في الأشهر الحرمي. قتلوا واحد في الشهر الحرام، أهل قريش اعترضوا عليه إزاي؟ طب يطلع من المشكلة إزاي؟ يحارب ويقتل شهر حرام مشكلة، لكن لا، جبريل أتى بالحل. اقروا أسباب التنزيل تقدروا تعرفوا من الأسباب دي كلها. أتاه جبريل بحل المشكلة إذ أعطاها آية في سورة البقرة آية 117. قال له إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ يعني في قتال الشهر الحرام؟ الإجابة بقى قل قتال فيه كبير، يعني مش يعني لا لا ده قتال كبير قوي. حلول سريعة، ربنا فاضل الحكاية دي، يقول اقتل واقتل في الشهر الحرام واقتل في الشهر الحلال، يعني حكاية تعرف تتحط علامة استفهام كبيرة عليها. ثم سبعة، مشكلة تحالف العرب الأنصار اللي كانوا في المدينة المنورة مع اليهود اللي كانوا في المدينة المنورة، يثرب يعني. النبي وجد ان في مشكلة لو هم اتحالفوا مع بعض، انا واخوي على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب، فهيبقى الانصار العرب مع اليهود اللي في المدينة مرتبطين بعلاقة قديمة ضد المهاجرين القرشيين، تبقى مصيبة. فقال لك بنبدأ فرق تسد، وفرق تسد ده مش اكتشاف السياسة الانجليزية بتاعت فرق تسد، لا ده من الاكتشافات المحمدية من قبل الانجليزية بسنين كتير. فعمل على التفرقة بين العرب اليساربة وبين اليهود بتوع يثرب، وانزل آية في سورة آل عمران 28، قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، يعني حلفاء أو أصدقاء، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا هينتقم منكم. الكل خاف وكش ملك وتفرقوا، مفرق تسد وبقت الأشياء معدن، حل المشكلة. تمني الكلام ده احنا قلناه قبل كده، زواجه من ميمونة بنت الحارث التي وهبت نفسها له وهو محرم، محرم يعني بحج، واتجوزها وهو بحج، وهي وهبت نفسها ليه؟ عمرك شفت واحدة توهب نفسها لحد؟ ما اعترضت عيش على كده. قال بقى فيه واحدة شريفة توهب نفسها لحد، عايز يقنع عيشة وعايز يحل الموضوع بتاع وهو محرم. فنزلت آية في سورة الأحزاب آية 50، يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني ده امتياز لك لحضرتك مش ماشي على المؤمنين. يا سلام، مثل أسوة حسنة بقى، مش اللي يعملوا يعملوا المؤمنين. يعني هذا دي رغبات وديت مشاكل أتت الحلول من جبريل. هل كانت حلول من الله؟ ده التساؤل يعني، هل دي كانت حلول من الله؟ ربنا فاضل الحلول دي؟ لا، ده احنا هننتقل بقى بعد الامثله ديت امثله اخرى اشار اليها الكتاب والمتفقهون في الاسلام ليبرهنوا على ان القران لم يكن وحيا من الله اساسا، زي الاحباء اللي كانوا في المداخلات بتاعتهم ان القضيه ان المسلمين معتبرين ان الاسلام ده من ربنا، فعشان كده ما بيفكروش. فازاي نقنعهم ان الاسلام ده مش من ربنا اساسا وده تاليف انسان؟ ده كان مداخلات الاحباء اللي هم دخلوا قبل كده. وده اللي بيقولوه التنويريون وبيبرهنوا على كده بالامثله اللي بيدوها. يقولون ان القران من تاليف النبي شخصيا ليحقق رغبات، مش بس رغباته الشخصيه، لا.
اسكت ابن الشرموطة، انت واحد جاهل ما تفهمش حاجة. ابن الشرموطة اسكت، اسكت يا ابن الشرموطة، انت ما تفهم.
يا ابني انا بشكرك من اجل النعمة والبركة اللي انت ادتهالي، بركة كبيرة يا عزيزي. ان احنا نتشتم باسم المسيح عشان خاطر بننورك وبنفهمك. احنا مش بنهينك يا ابني، ده كلام رد عليه. بدل ما ترد بالاباحة رد، رد وقول يعني لا ده الكلام ده غلط، لان في منطق تاني. ما يبقاش بريئه ديت يا ابني يا حبيبي. احنا بنتيح لك فرصه انك انت تكلمنا بكل محبه، يعني احنا لا بنشتم زيك ولا بنعمل اي حاجه، وبس اخرس يا كلب ويا مش عارف من الايه. ده كلام، ده رد يا ابني. احنا عايزين رد منطقي، احنا بنتكلم منطق وأدلة وبراهين. كلمنا بالرد المنطقي وبالأدلة والبراهين ومرحب بيك. عايز تريح نفسك وتشتم، اشتم شوي. أنا ممكن أديلك المايك لو رفعت إيدك تفضل اللي في داخلك من شتائم عشان ترضي نفسك، يعني هيبقى حلو لو إنك أنت شتمت. عزيزي ما تبقاش تدي حد باونس لو سمحت، اديله ريد دوت لكن ما تديش باونس، لأن إحنا عايزين الإنسان ثاني يجي ويسمع الكلام يا ابني. 298 تديش باونس يا ابني، ادي ريد دوت وبعدين نديله المايك يتكلم ويشتم، لان من حقه ان هو يعبر عن رايه. احنا نقطع سنت الناس يا ابني؟ مش شغال عندك؟ شغال عندي، مالكش انت دخل. لما تعطر فيه انا هعمله. اشكرك يا حبيبي لمجهوداتك يعني. اوكي، الكلام ده ارجو ان هو يكون خفيف على قلب الاحباء المسلمين، ويا ريت كل واحد يمسك ورقه وقلم ويكتب الحاجات ديت ويرد لي عليها بالمنطق. يعني انا مستعد ان انا اقتنع، فبس مجرد انك انت ترد عليا وانا اقتنع، ما عنديش ابدا اي مانع، واردد الكلام اللي انت تقوله لو كان فعلا منطقي ومقنع، يعني يسعدني جدا. اوكي، نوصل بقى الى الحته اللي كنا بنتكلم فيها، انه مش بس القران بيجيب آيات عشان خاطر يحقق بيها رغبات النبي نفسه، ده كمان رغبات اللي حواليه. يعني لما حد من الصحابة والطباع بتوعه يعني يحب حاجة وهو يلاقي انه ليه حق فيها مثلا وعايز يرضيه وعايز يكسبه، قام يجي مديها له. هنشوف امثلة كده. مثلا مثل اولاني، رغبة زوجته ام سلمة، كان عنده زوجة من ضمن زوجاته ال54 كان اسمها ام سلمة، رغبتها في ان يذكر اسم النساء او مجرد حتى النساء الى جوار الرجال في حادثة الهجرة. يعني كان القرآن بيتكلم على اللي هجروا من الرجال، لكن ما بيتكلمش ابدا عن النساء، وهي كانت من المهاجرات يعني، فازاي بقى يضحهم؟ فقالت له يعني اجيب لك الموضوع بالتسلسل، معلش. يقول ايه؟ كانت ام سلمة المخزومية من احب زوجات النبي اليه. ففي صحيح البخاري وصحيح مسلم، ودول من الكتب اللي بعد الاسلام اللي بعد القرآن على طول، ان النبي كان يقبلها وهو صائم، يعني كان لها وضع خاص، يعني صائم بس كان يقبلها، يعني كان مدي نفسه حل بكده يعني. وكان يبتدئ بها عندما يدور على نسائه، كان بياخدها في الاول. وكمان كان ينام معها في لحاف واحد وهي حائض. امتياز. وبرضه من اعزازه ليها يقول لك كان يغتسل معها من الجنابه في اناء واحد. اكرام واعزاز لها. الكلام ده موجود في كتاب الطبري صفحة 155. وقال الترمذي أن أم سلمى قالت يا رسول الله، يا رسول الله، لا أسمع أن الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. وطبعا لأجل منزلتها وكرامتها نزلت الآية سريعة أوي، سورة البقرة 95 اللي بتقول إيه؟ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. اقرأ أسباب التنزيل هتلاقي أن ديت نزلت استجابة لرغبة أم سلمى المحبوبة. أم سلمى شنو فيه؟ وقد علق على هذه الآية الشيخ منصور علي ناصف صاحب كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول صفحة 90، قال إيه على الآية ديت اللي جات رد على أم سلمى؟ قال كده: لقد أجابها الله بسرعة، لأن النبي ما طلعش من البيت بتاعها إلا هو طخخ الآية دي. طب دي واحدة من رغبات المحيطين أم سلمى، لكن في أمثلة تانية؟ بالتأكيد في أمثلة تانية. هتكتفي بمثل واحد بقى عشان الوقت بتاعنا، وهو تحقيق لرغبة المهاجرين من قريش، بتوع قريش اللي هاجروا وياه، حقق رغبته انه سمح لهم بحاجة صعبة شوية، ارجو معذرتكم بحقيقي يعني، وانا بتعرض للموضوع الشائك ده لانه في الواقع لا يليق بشخص مثلي ان اتحدث في مثل هذه المواضيع، لاني ارى فيه حرجا شديدا، رغم ان دوري لن يتعدى قراءة بعض المقتطفات لكتاب ومفسرين اسلاميين. والواقع اني اتعجب كل العجب كيف ان النبي لم يتحرج من ذلك، وكيف ينسب هذا الكلام لله شخصيا، وكيف يكتب هذا الكلام في قرآن يفترض فيه أنه كتاب طاهر ولا يمسه إلا الطاهرون أو الطاهرين، ويردده كبار الفقهاء. أنا مخزي وأنا هتكلم الكلام ده، سامحوني يعني، سامحوني. يحقق رغبة المهاجرين اللي هم من قريش والسماح لهم بمعاشرة أزواجهم أو زوجاتهم معاشرة شاذة. أنا راح أقرأ كلام عشان خاطر ما أقدرش أتكلم الكلام ده من نفسي. أقرأ من كتاب النص المؤسس صفحة 137 و138 للشيخ خليل عبد الكريم، بيقول: كان الرجال من أهل قريش في مجال الاتصال بنسوانهم لا يكتفون بقضاء الوطر وإشباع الغريزة والحصول على الخلفة، بل كانوا يتفننون في أوضاع المعافسة، يعني الممارسة الجنسية. أنا أسف على الكلام اللي أنا هقوله، سامحوني، سامحنا ربنا. فمرة مقبلة وأخرى مدبرة وثالثة باركة ورابعة مجدية يعني ساجدة وخامسة شرحة. والحقيقة أنا دورت على كلمة شرحة ديت في القواميس ما لقيتش معنى شرحا يعني، لكن يظهر لوضع يعني من الأوضاع الشاذة في المعاشرة الجنسية. الله يسامحه وسامحنا، الله يسامحه. إيه؟ مش عارف. يتفننون في أوضاع المعافسة فمرة مقبلة ومرة وأخرى مدبرة، يعني من وشها ومن ضهرها يعني، حاجة جميلة. وثالثة باركة ورابعة مجبية وخامسة شرحا، ويفضل أن يجيء منكرا منكرا، يعمل حاجة يعني منكرة، قليلة الأدب يعني، إمعانا في الحصول على أعلى قدر من المتعة. وترحب نساؤهم بذلك أيما ترحيب، دول بتوع قريش اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر برضو الشيخ خليل بيقول في المقابل أن عرب يثرب بتوع المدينة المنورة على عكس ذلك تماما، لا يبغون من مجامعة النساء سوى أن يقضوا وطرهم مع أكبر قدر من الستر، ستر وإيجاد الخلف. ويذكر أن بتوع المدينة كانوا متأثرين، العرب اللي في المدينة متأثرين باليهود اللي كانوا موجودين أهل الكتاب، أن الزواج عندهم مكرم يعني. شوف بقى المشكلة، فلما هاجر القرشيون إلى المدينة المنورة وتزوجوا من اليثربيات، أرادوا أن يمارسوا معهن تلك الأوضاع الجنسية الشاذة، فرفضنا ذلك تماما. شريفات، ستات شريفات. ثم وصلت المشكلة إلى النبي ليفصل في الموضوع. يا ترى النبي هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ في مشكلة. وجد النبي نفسه في مأزق. فإن هو أبدى رأيه في هذا الأمر وحقق رغبة المهاجرين القرشيين، هيخسر تعضيد النساء اليثربيات. وإذا أرضى رغبة النساء اليثربيات فسخر رجال قريش المهاجرين، وهم الذين يخوضون الحروب وينتصرون له، وهو طبعا غير مستعد ان يخسرهم. طب هو عمل ايه بقى؟ حل يا ولد يا روتا، انت ولد هايل بتسبقني في الكلام. جميل صح، عثرة على عثرة يا روتا. كيف يكون المخرج من هذه الأزمة؟ فهو يريد أن يحقق رغبة المهاجرين ولا يخسر النساء اليثربيات. فأفضل وسيلة هي أن ينسب الحل لله. ينسب الحل لمين؟ لربنا، حتى لا يعترض أحد. ويقول الشيخ خليل عبد الكريم في صفحة 137 في كتابه ده، جدع يا دي صوت الحق، احميك ربنا جدع يا ابني. يقول الشيخ خليل عبد الكريم في كتابه النص المؤسس صفحة 137، يقول بنص كلامه بقى: الحل هو أن تشرق آية من القرآن تضع الأمر في نصابه، ولا يستطيع أحد من الفريقين أن يندس بعدها ببنت شفا. صدقوني الكلام ده بيقوله الشيخ خليل عبد، انا مش عارف ما ودوش ورا الشمس ليه الراجل ده، مش عارف. يقول لك الحل هو ان تشرق آية من القرآن تضع الامر في نصابه، ولا يستطيع احد من الفريقين ان ينبث بعدها ببنت شفا. وطبعا اسرع جبريل بالآية اللي في سورة البقرة ايتين 23 اللي بتقول ايه، مكتوبة قدام عينيكم يا صوت الحق كتبها: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وكملت الآية. طبعا الحقيقة حرثكم ومش حرثكم الكلام ده ما يتفهمش يعني، يعني ما يعني جاي يكون صعب الفهم. فانا رجعت للتفاسير الاسلامية عشان خاطر اشوف معنى الكلام ده. فالامام النسفي بيشرح هذه الاية ويقول ايه معنى الاية: جامعوهن متى شئتم وكيف شئتم، باركة او مستلقية أو مضجعة، ويفسر ويكمل يقول أي من أي جهة شئتم لا يحظر عليكم جهة دون جهة. تفسير النسفي الجزء الأول صفحة 177. الكلام ده كتب في كتب مقدسة ازاي؟ بس أنا مش فاهم صراحة، حاجة صعبة قوي ده، ولا كتب الجنس الحديثة يعني. أنا مش عارف، يا ريت حد من إخواننا المسلمين يفهمونا الكلام ده معناه إيه بصراحة يعني، وإيه ردودهم يعني. يا ريت، أنا بتمنى إن حد يرفع إيده ويتكلم. كان سابق لعصره بسنين طويلة قوي قوي، كان سابق لعصره حقيقي. خبرة بقى. ويضيف الإمام ابن كثير قائلا، بيفسر برضه جامعهن يعني كيف شئتم، فيقول ايه؟ قائمة او قاعدة او مقبتة او مدبرة، الاوضاع المختلفة. اما الامام النيسابوري في كتابه غرائب القرآن الجزء الثاني وصفحة 442 و443 يقول ايه؟ ينقل كلام بقى عن ابن عباس، قال جاء عمر ابن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، يعني انا ضعت. قال له الرسول وما اهلكك؟ ايه اللي عملته؟ قال حولت رحلي الليلة. يعني ايه حولت رحلي الليلة؟ يعني الرحيل بتاعه حوله. يعني ايه حولت؟ ايه الكلام ده؟ هنفهمه دلوقتي. قال يعني عمر بن الخطاب قال ايه بقى؟ فلم يرد النبي علي شيئا، قعد ساكت. ثم اوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فأتوا حرثكم متى شئتم وإلى آخر لا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نزلت الآية عشان عمر بن الخطاب. ويشرح الإمام النيسابوري معنى ذلك بقوله تحويل الرحل هو ظاهرة للكناية عن الإتيان في غير المحل المعتاد، شذوذ جنسي، شذوذ جنسي زي مضاجعة الذكور. وأضاف الإمام النيسابوري قائلا وعن مالك والشيعة أنه يمكن إتيان النساء في أدبارهن، قلة أدب، كلمة قلة الأدب يعني، أنا مش هتكلم على شرحها يعني. ويحكى أن نافعا نقل عن ابن عمر مثل ذلك. ده كتاب غرائب القرآن للإمام النيسابوري الجزء الثاني صفحة 442 و443. ويعلق الشيخ خليل عبد الكريم على هذه الآية قائلا من هذا المنطلق أسعفه جبريل بآية لابد أن يتقبلها الجميع بالرضا، المهاجرين والأنصار بتوع قريش وبتوع المدينة المنورة في موضوع الجنس ده. فآية تيجي كل واحد يضع يده على فمه ولا يتكلم. ليه؟ لأن الآية بتقول، يبقى ربك هو اللي قال. قال كده من هذا المنطلق أسعفه بآية لابد أن يتقبلها الجميع بالرضا. ومما لا شك فيه أن ذا المقام المحمود، ده بيعبر بيكني عن محمد يعني، أن ذا المقام المحمود شكر الذكر الحكيم اللي هو جبريل على وقوفه دائما معه يحل له الأزمات. الكلام ده كلام الشيخ عبد الكريم مش كلامي. يحل له الأزمات ويحقق رغبات أصحابه. النص المؤسس في صفحة 139. أحبائي سامحوني تاني على الكلام اللي أنا قلته، وصدقوني بعد ما خلص الروم حقوم أغسل بقي، ويا ريت المية تنظف البق من الكلام ده. نحتاج إلى اعتراف وتحليل. وأكتفي بهذين المثلين الليلة بيوضحوا أن النبي كان يوهم الناس بأن جبريل يأتيه بالوحي وهو في الواقع وحي من تأليفه الشخصي ليرضي رغبات أتباعه كما رأينا. أخ رغباته ورغبات أتباعه. هذا هو رأي بعض الكتاب المسلمين. فإن كان هنا في الغرفة أحد الأحباء المسلمين يريد أن يرد على ذلك بالمنطق والحجة فمرحبا به ونتيح له الفرصة ونحن سامعون. بس التحفظ ده أنا عايز أعمله. كان في واحد المرة اللي فاتت شفنا يوم الخميس اللي فات سيبنا له المايك يتكلم بتاع تلك ساعة وأكتر، ولما جه الدودة الرد عليه خلع من الأوضة ومشي. عشان كده احنا مش هبل عشان نكرر الموضوع ده تاني. اللي عايز يرد يقول لنا عبارة واحدة او جملة واحدة او نقطة واحدة واحنا ايه نرد عليها، وبعدين يقول جملة تانية ونرد عليها برضه. عشان كده حسيب المايك للأدمن، وربنا يدي نور للعيون ويدي فهم للأذهان ويدي لمسات للقلوب. لأن الكلمة اللي أنا هتكلم عليها بلمسة روحية في الختام اسمها يعني التأمل هيكون باسم ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص، أعمال 4:12. لكن قبل ما أتكلم عن اللمسة الروحية دي أسيب المايك للأدمن عشان خاطر إذا كان حد من أحبائنا المسلمين يحب يقول حاجة يتفضل، له الأولوية، بس يكتب على التكس ويقول أنا مسلم أو يكتب عايز المايك عشان يبقى له الأولوية على المسيحيين اللي موجودين وماسكين المايك. والمايك معك أخي حبيب.
معلش يا سيرفنت المايك بتاع حضرتك نار، حبيب يظهر مش موجود او عنده مشكله. اتفضل يا وحيد المايك معاك. وحيد اتفضل المايك معاك. اتفضل المايك معاك.
طيب شكرا جزيلا. سلام ونعمة السيد المسيح للجميع. شكرا يا أخ سيرفنت لأجل هذه المحاضرة القيمة. لدي بعض التعليقات. أولا المقدمة التي تفضلت بها يا أخ سيرفنت عن شرعية بحث المسيحي في القرآن، فأنا طبعا أجد أن هذا الأمر مبرر أن نبحث في القرآن، خاصة أن المسلم منذ 1423 سنة أعطى نفسه هذا الحق وحكم جزافا على الكتاب المقدس بأنه محرف، وذلك دون أن يقدم حتى ولا دليل واحد عبر هذا التاريخ الطويل، مع أننا كمسيحيين نمتلك 1000 دليل على أن القرآن ليس من الله وبدلائل هي في المقام الأول إسلامية بحتة. هذا أولا. أما عن الموضوع فالجزئية الأولى التي قدمتها لنا يا أخ سيرفنت هي تحويل القبلة. الشيء الغريب أنه اليهود في كل العالم الذين تشتتوا كانوا في كل مكان في العالم يوجهون دائما صلواتهم نحو أورشليم، وربما هذا الأمر رأيناه في المحبوب دانيال النبي، وكيف كان يفتح الكوة وينظر دائما إلى أورشليم باشتياق إلى ذلك المكان أن يعود مرة أخرى. كان اليهود دائما يفعلون هذا الأمر في كل مكان، وكانت قبلتهم القدس. ولكن هنا نرى محمد بطريقة ما يحول الأنظار من القدس الذي هو بيت الله إلى بيت الأوثان، وأنا أستغرب هذا الأمر، كيف يتم هذا التحويل من بيت الله إلى بيت الأصنام ولا يغير شيء في الطواف أو في العبادات الوثنية، كما كانت في هي مركز الكعبة، كانت مركز للعبادات الوثنية في الإسلام، هي أيضا اليوم مركز للعبادات الوثنية قبل الإسلام، هي أيضا اليوم مركز للعبادة الإسلامية، وبذات التقاليد لم يتغير منها شيء. هذا أمر ملفت للنظر، ونحتاج فعلا إلى إجابة، كيف يتم تحويل الأنظار إلى بيت الأصنام بدلا من بيت الله. أما الجزئية الثانية وهي زواج من زوجة ابنه بالتبني زيد بن حارثة، أولا الأمر يعني حتى لا أطيل على الأحباء وأعطي فرصة للجميع، يعني ليس الموضوع لم يكن له من الأساس علاقة بالتبني في البداية خالص. الأمر بدأ بالشهوة، دخل ونظر واشتهى، ثم فكر فتحولت الشهوة إلى قلبه، الفكر تحول إلى القلب أصبح شهوة، بعد ذلك نفذ، وكان التنفيذ كما تقول يعني كما يقول عنوان الحلقة جبرائيل هو الحل، لم يجد مناصا من أن يستخدم جبريل كحل لينفذ هذا المخطط العجيب الشيطاني أن يأخذ زوجة ابنه. يعني الرجل السليم لا أعتقد أنه يقبل زوجة صاحبه، ناهيك عن أن يقبل زوجة ابنه بالتبني، هذه كارثة في حد ذاتها إنسانيا. أما موضوع حفصة فأنا أستغرب حقيقة حينما نقف ونتساءل، أولا لماذا فعل هذا الأمر في مكان حافظة وفي ليلتها، هذا أولا. ثانيا لماذا طلب منها أن لا تتكلم، إذا كان هو لم يفعل خطيئة أو لم يفعل خطأ، لماذا طلب من حافظة أن لا تتكلم وتتستر عليه؟ ثم نجد أم المؤمنين حافظة تبتعده، ثم بعد ذلك نجد أم المؤمنين حافظة يعني تخلف الوعد وتكذب، وتوقع محمد في مشكلة عجيبة جدا لا يستطيع الخروج منها إلا بجبريل. يعني نوع من السيناريو لا يمكن أن نجده، يعني لا يمكن أن نجد نبي يتورط في هذا السيناريو على الإطلاق، هو سيناريو بعيد عن الأخلاق الإنسانية، ناهيك عن سير الأنبياء الذين يجب أن يتحلوا بسلوك معين يعني، وأن يكونوا فعلا قدوة للمؤمنين. يعني هناك مداخلات عجيبة جدا، ثم محمد يهجر زوجاته ويأتي جبريل ليحل المشكلة، فعلا سيناريو في منتهى العجب، يحتاج منا إلى وقفة، ويحتاج في المقام الأول من أخي المسلم أن يقف ويفكر جيدا. ثم موضوع امرأة إن وهبت نفسها للنبي خالصة له من دون المؤمنين، أقول لماذا تهب نفسها، هذا أولا، ولماذا يقبل هو ذلك؟ يعني إن كانت هي خاطئة كقول عائشة نفسها، يعني كقول عائشة نفسها، يعني هي شهدت بذلك عائشة، إذا إن كانت المرأة هي خاطئة أو ميزانها مختل أو رأت في النبي شيء معين كرجل له مركز اجتماعي، فكيف يقبل هو هذا الأمر؟ ثم كيف يرضى الله بهذا الأمر؟ وهل يكافئ الله دائما محمد مكافآت جنسية هنا على الأرض وكذلك في السماء؟ لماذا دائما المكافأة في الإسلام مكافأة جنسية؟ هذا الأمر أيضا ينبغي الوقوف عليه. أيضا قرأت لنا يا أخ سيرفنت أنه إذا ما أتى الرجل المسلم إلى الجماع عليه أن يأتي منكرا والمنكر هنا أعتقد هو أن يأتي خمرا، يعني يشرب خمرا ليحقق لذة أكبر حسب الفكر السائد في المنطقة يعني. أما كلمة شرحا حسب ما أعتقد أن الشرح له معنيين، الشرح هو يعني ربي اشرح لي صدري، التوسيع في هذه الناحية، أو الشرح هو الانبساط. ففي هذا الأمر الذي كان يتكلم عنه الكتاب شرحا أي مدبرة ولكن منبسطة، فأنا آسف أيضا لهذا التعبير ولكن لتوضيح الكلمة فقط. أخيرا أقول كخاتمة لهذه المداخلة، جبريل هذا خارج عن الأخلاق السمائية، لأن جبريل المرسل من الله كان لابد أن يأتي بحلول تتناسب مع صفات الله، فلو كان الله قدوس يجب أن تكون حلول الله التي يأتي بها جبريل حلول مقدسة، حلول طاهرة، حلول عادلة، كلها تتناسب وتتفق جملة وتفصيلا مع صفات الله، لأنه لا يمكن أن يناقض الله نفسه، كيف يكون هو قدوس وعادل ورحيم ويأتي بوصايا أو بحلول وهي فعلا حلول مخجلة أكثر منها حلول حتى عادية يعني تتناسب مع الإنسان العادي. آسف ربما أطلت الحديث، ولكن حقيقة الموضوع غني، وأشكرك مرة أخرى يا أخ سيرفنت، ولك المايك يا أدمن. شكرا. الأخ حبيب تفضل.
شكرا جزيلا يا عزيزي. وفي في الروم الثانية في اثنين من الأحباء المسلمين بعثوا لي ان هم يحبوا يتكلموا في فاير بليد وفي دريم ماستر، فكل واحد هياخد المايك. معلش بعد اذن الادمن، بعد اذنك يا اخي حبيب ندي الفاير بليد عشان خاطر يتكلم، بس تقولنا شرح واحد وتدينا المايك علشان خاطر نقدر نرد عليه، يعني تقولنا حاجة حاجة ما تقولش كتير. والأخ وحيد يعني سبناها قال الكتير ده عشان خاطر ما كنتش أقدر أقطع عليه الكلام، بس احنا عايزين كل مداخلة تبقى مختصرة لو سمحت، واللي عنده أكثر من مداخلة ممكن يخش بمداخلة واحدة ويرفع إيده عشان ياخد المداخلة التانية، لكن لما ياخد لوحده حوالي 10 دقايق ما بيديش فرصة للي بعديه ان هم يشاركوا هم رخرين. وفي ناس انا شايفهم رافعين ايديهم بقالهم اكتر من نص ساعة، فمعلش ارجو لكل واحد ياخد يشارك بحاجة واحدة بس وبعد كده يشارك بعد كده يرفع ايده. فالاخ فاير بليد حاسب له المايك عشان يتكلم. اتفضل يا اخ فاير بليد.
المايك وقع من حضرتك، اتفضل مايك تاني عشان نسمع الاخ اللي في الاوضه الثانيه.
يا اخت امون رعب بقول انا بنادي على الاخ فاير بليد اللي دوخني بالتكست بتاعته يطلع بتلي بعيد دلوقتي، ادي 1 2 3 3 مرات يبعت لي ان هو عايز يتكلم، فانا بديله المايك عشان يتكلم. مفيش فاير بليد لو موجود يرفع ايده. كاتب بيقول اول واحده بيقول اوكي ذن بعد المره الاولانيه just answer me what do you think about احمد ذات. فانا قلت له when you take the mic say what you want، فقال اوكي brother it is fine I'll be back with someone who will really give you the answers for all your questions. اوكي هيروح يجيب واحد، طب ده شيء عظيم طبعا. وبعدين رجع قال and by the way tell servant، طب ما انا servant يا ابني، that I like this way in talking he was really polite. اشكرك يا حبيبي ميرسي، but just tell him that the books and the علماء he was talking about are not Muslims. لا بقى دي فاتت منك يا اخ فاير بليد، ده مسلم وموثق كمان يعني، ودي احاديث موثقه، وده قران كريم. الا اذا كان القران بقى مش بتاع واحد مسلم، ده موضوع تاني يعني، ما فهمش في الحكايه. على اي حال هات لنا الراجل التاني ده يكلمنا، اعتقد ان هنستفاد من حديثه جدا يعني. شكرا جزيلا على انك انت بتقول كلامي مؤدب، رغم ان انا مكسوف من كلامي بمنتهى الصراحه، بحس ان هو قليل الادب، فاشكرك يعني. يبقى الاخ المسلم الثاني، الاخ دريم ماستر في الحجره الثانيه، هياخد المايك. اتفضل يا اخ دريم ماستر، معاك المايك.
مش عارف يا جماعة، بس كان صوتي واضح ولا لا؟ يا ريت لو صوتي واضح تكتبوا اتنين، يعني عايز اعرف اذا كنتوا سامعيني ولا مش سامعيني. يا ريت تكتبوا اتنين ممكن، بعد كده طبعا اي حد يرد عليا. واحد؟ لا مش عايز واحد، عايز اتنين. طيب معلش يعني
يا اخ دريم، قواعد الفالتوك ان واحد علشان خاطر الموافقة، اتنين يعني لأ، لأن اتنين بتتحط بدل الهمزة يعني لأ. فأنت اشمعنى عايز اتنين يعني؟ لازم تكتب لك واحد، لأنهم ماشيين بقواعد، ولا أنت خالف تعرف بقى خضرين ولا إيه من أولها يعني؟ فحدي لك المايك تاني وأشيل الريد بوت، بس أنا كنت عايز أكلمك على كده. اتفضل معاك المايك حبيبي.
لو سمحت يا اخي سيف، بس عايز بس اتاكد من الجناح سمعني، فده خلاني اقول رقم اثنين، لان انا صراحه ما شفتش حد كتب لي واحد او كده غير وايز مان. فانا يا ريت كل موجودين في الروم، معلش يا جماعه عشان اتاكد ان انتوا سامعيني، ممكن يكتبوا واحد؟ مفيش مشاكل، ممكن. محدش كتب.
يا ابني يا ابني يا انت جاي تضيع وقت ولا انا بتغرج؟ ما دام الادمن قال لك
معلش يا اخ وايز مان عشان ما نضيعش وقت. برافو فعلا، هو كده. شوف يا اخ دريم، احنا عندنا نظامنا في الغرفه ان الادمن هو اللي بيشوف اذا كان في حد سامع ولا مش سامع. فلو انت مش بتتكلم ومحدش سامعك، الادمن هيخش عليك ويقول لك المايك بتاعك ما هوش مظبوط، غيره. فسيب لنا حته اداره الروم ديت، مفيش داعي انك انت تدير الروم بتاعتنا. ماشي يا اخ دريم، اتفضل ما تضيعش وقت ومعاك المايك.
ماشي يا جماعه، انا هتكلم. انا اولا يعني لست بكفاءه وبلست بمكان ارد بيها على حضرتك، يعني لان الواضح ان حضرتك اقول لك بسم الله ما شاء الله، يعني مش هقول لك دارس، لا حضرتك يعني عندك معلومات الله اعلم ايه مصدرها والله اعلم ايه مكانها. بس انا بشوف على حضرتك حضرتك اسرى اسماء كتب واسماء ايات واسماء حاجات، انا دورت عليها ومش لاقيها. اول حاجه يعني انا صدقني، يعني انا اول حاجه احنا عندنا في القران ايه بتقول لك اذا جنى اشد الناس عداوه للذين امنوا الذين ايه اليهود والذين اشركوا، ولا كان اذا جنى اقربهم مواده للذين امنوا ايه النصارى. المهم انتوا المسيحيين احنا ما بنكرهكمش، احنا ما فيش بينا دي حاجه، لكن الواضح من طريقه الكلام اللي حضرتك بتتكلم بيها حاجه غير كده خالص، والحاجه دي زعلتني قوي. انا اول مره في حياتي اسمع الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، مش كطريقه كلام او كده، لا ككلام انت بتقوله. ماشي، يعني ما كنتش متصور ان ممكن واحد يجي يقول كلام زي كده. دي حاجه. ثاني حاجه ثانيه، يعني مثلا انا صدقني انا قلت لحضرتك في الاول انا مش كفاءه ان انا ارد على حضرتك لسه يعني، بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في مره حضرتك الكلام اللي قلته النهارده هيخليني اخش في الموضوع ده بامر جاد جدا، وان شاء الله هيبقى ليا لقاء مع حضرتك. فحضرتك حدد الميعاد ممكن كمان شهر من النهارده قدام كل الناس اللي في الروم دي، وهيبقى اللقاء بيني وبينك وان شاء الله ربنا يسلم. طيب دي حاجه. الموضوع اللي انا هتكلم عليه مثلا هرد على حضرتك في حاله، مثلا حضرتك قلت مثلا يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. حضرتك جبت قصه انا ما اعرفش جبتها منين واتحداك، حضرتك قلت لي مكان الكتاب ده وتقولي قدام الناس كلها وتقولي الكلام ده موجود فيه، اللي هو خرج وكان عرقان ومش عرقان والكلام ده. اول حاجه انا لما بتكلم عن سيدنا عيسى بقول سيدنا عيسى عليه السلام، انت حضرتك بتتكلم بطريقه غير لائقه جدا يعني. دي حاجه. ثاني حاجه انا احب افسر لحضرتك الايه دي مثلا اذا كنت تفسيرها واخدنا غلط. اوكي ماشي انا جاهز، بس انا يعني يا ريت تسمعني برضه ايا كان. حضرتك قلت قصه معينه، انا ما اعرفش حضرتك جبتها منين، بس اللي اقدر اقوله لك مثلا ان القصه دي ثابته في صحيح مسلم اللي بتقول عليه اللي هو بعد القران الكريم عن عائشه رضي الله عنها، مع ان المفروض ان انا ما اسيبلكش حاجه من عندي، لان كل الحاجات اللي عندي ممكن تكون بايظه، لكن هقول لحضرتك حاجه ده من تفسير القرطبي من اصح التفاسير برضه، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شرب عسل عند زينب بنت جحش، شرب عسل عند زينب بنت جحش، العسل ده كالوري اخذ كتير من رائحة الخمر، فلما دخل على احد زوجاته قالت له اللي هي عائشه يعني، قالت له اني اشم منك رائحه مخافير اللي هو رائحه نوع من انواع الخمر، قالت له انا شم منك الريحه دي، فهو وقتها قال لها لا ده شربت عسل عند زينب بنت جحش، فساعتها قال لن اشربه مره اخرى، لن اعود اليه مره ثانيه، فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه ماشي اللي جبتها كانت حسب السريع السريع، انا كنت قاعد بحترم، بس يا جماعه صدقوني هي دي الحقيقه، دي حاجه معينه مثلا انا عارفها، يا ايها النبي لما تحلم احل الله لك تتزوج رفع ازواجك، الايه نزلت من ربنا سبحانه وتعالى بتقول له انت بتحرم حاجه على نفسك ليه؟ عشان مش عايز واحد يقول لك انت شرب خمر او مش شرب حاجه. انا يعني صدقني انا قلت لك في الاول برضه انا مش كفء ان انا اواجه حضرتك وبكلمك باحترام برضه، بس ان شاء الله انا مستني حضرتك. انت اعترفت بجهلك؟ لا انا ما اعترفتش بجهلي، انا قلت ان انا مش كفء، بس انت قلت ايه معينه انا بصيت فيها. انا الحمد لله يعني واحد من اصحاب القران كله، ممكن انت كمان تكون حافظ القران كله وده شغل احنا عارفينه كويس، بس يا فندم المايك معاك وانا عايز حضرتك تيجي معاك قدام الناس اللي في الروم دي كلها، وانا ان شاء الله هتفرغ لك وهسيب دراستي والايام بيننا ومعاك المايك، وانا شاكر جدا 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 للوقت اللي حضرتك اديته لي ده، شكرا جدا.
شكرا جزيلا ومرحب بك يا اخ دريم ماستر، والحقيقه انا سعيد جدا بمداخلتك واسلوبك المؤدب وادب حوارك، ودي حاجه جميله جدا بنفخر بيها، ومرحب بيك انك انت تدرس وتعمل اللي انت عايز تعمله، لان ده شيء يسعدنا انك انت تدرس كويس دينك وتفتح مخك عشان خاطر تدرس كويس، واحنا عايزين الناس تفتح مخها فعلا، وانا حسب الوعد اللي انت وعدتني بيه دلوقتي ان انا هستناك بعد شهر، يعني النهارده يوم 29 سبتمبر، ففي 29 اكتوبر ان احيانا الرب وعشنا هنتقابل مع بعض، وتبقى حاجه عظيمه جدا ان انا اسعد برؤياك والحديث وياك في كل هذا الادب وبكل هذه الاخلاق. والحقيقه يا عزيزي الفاضل الكلام اللي انت قلته يعني انا ممكن ارد لك عليه، بس انت قلت انك انت ما انتش دارس، وده الحاجه الوحيده اللي انا بقول لك عليها ان انا بفوتها لك في الحديث والكلام، وانت بتقول انك انت ما انتش عارف انا بجيب الكلام منين، والكلام ده انا بقوله موثق بالصفحات وبالكلام. وبعدين حكاية المغافير يا عزيزي الفاضل، المغافير لما تقرأ عنه وعن القصة بتاعت مغافير اقول لك المرجع، يعني في كتاب نساء النبي بتاع الدكتورة بنت الشاطئ، كتاب نساء النبي للدكتورة بنت الشاطئ، وحتلاقي ان الدكتورة بنت الشاطئ من غيرتها لما غارت من زينب بنت جحش، قصدي عائشة لما غارت من زينب بنت جحش، وان النبي كان بيقعد عندها كتير، فاتفقت هي وزوجات النبي على ان هم يعملوا مكيدة في زينب بنت جحش علشان خاطر ما يقعدش عندها المدة الطويلة اللي هو بيقعد عندها فيها، فاتفقت وياهم ان منين ما يروح لأي واحدة منهم تقول له انت واكل مغافير، المغافير ما هواش مشروب حلو زي العسل، لا. المغافير يا عزيزي عبارة عن فاكهة طعمها حلو لكن رائحتها كريهة، وده كلام أيلاء بنت الشاطئ في الكتاب بتاعها. أنا بقول لك علشان خاطر أساعدك إنك أنت تبقى ترجع لهذا الكتاب وتقرأ عليه القصة بارتياح وبساطة فيه وتشوف الأبعاد يعني. والنبي طبعا ما كانش بيحب الرائحة الكريهة، كان زي ما بيشهد في الأحاديث أنه كان يحب الطيب ويحب النساء. فطبعا قال لهم، راح لكل واحدة فقالت له الحكاية ديت، فقال لهم ما عادش أشرب عسل، أنا شربت عسل. كل اللي أنا عملته أن أنا شربت عسل في بيت زينب بنت جحش، وأنا بعد كده مش هشرب عندها عسل أبدا. وقطع فعلا من عندها العسل ولم يشربه فيما بعد. دي قصتها. وأنا بتمنى أنك أنت تدرس كويس وتيجي ونتناقش مع بعض بس بالأدلة والبراهين، يعني ما جيش تتكلم من دماغك تقول أنا شايف كده وأنا رأيي كده وأنا بحلل بكده، لا. تتكلم وتقول في الحته الفلانيه والكتاب الفلاني الكلام بيقول كده وكده وكده. فمرحب بيك، اهلا وسهلا، مش عايز اضيع الوقت طالما انت ما انتش دارس كويس لحد دلوقتي. وانا بفخر بيك انك انت بتعترف بالحقيقه، يعني مش انك انت اعترفت بالجهل، لا، ما انا ما ببصلهاش من الزاويه دي. انا بعترف، انا بقدر فيك انك انت بتعترف بحقيقه، لان يعني كان ممكن تقول انا فاهم وعارف وتطبش اي كلام، يعني زي اللي بيقولنا في الروم وبيكلمونا اي كلام هايف يعني. لكن انا بقدر فيك الجرأة والشجاعة والامانة انك انت تتكلم بالصدق والحق. وانا راح اصلي لك وانت بتبحث في الكلام اللي انت بتبحث فيه، ومنتظرك على احر من الجمر لنتكلم حديثا وديا، حديثا حبيا، حديثا منطقيا، وليس فيه منافسة او تحدي او جدل. حتى اللي انا عايز اقولها لك انك انت بتحبنا واستشهدت بالآية القرآنية اللي بتقول ولا تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا النصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون. الآية محفوظة طبعا. لمعلوماتك الشخصية واسأل فيها وانت بتدرس الشهر ده يا عزيزي، تلاقي ان الآية دي اتنسخت بآية السيف اللي في سورة التوبة 29. فارجع ليها تاني هتلاقي انها قاتلوهم حيث وجدتموهم، وذاكر بالنص اهل الكتاب الذين اوتوا الكتاب الى ان يوفوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فارجع للحاجات دي ونتناقش فيها بحرية وبصراحة وبعقل منفتح، وعساك تجد صدرنا منفتح جدا لهذه المناقشات، لان ده حوار مفتوح بكل حرية وبكل محبة. عايز اقول لك بكل محبة وبكل تقدير، نحن لا نسفه ولا نحقر عقيدة انسان، احنا بنناقش مبادئ مناقشة موضوعية لا تمس الاشخاص في شيء، احنا بنناقش فكر. واضح يا اخ دريم؟ واشكرك لحسن استماعك ومداخلتك ووجودك ويانا. معاك المايك يا اخ حبيب علشان خاطر الدور، واحنا دلوقتي بقينا الساعه 1 الا تلت، فمش عارف هتعمل ايه. انا يهمني بعد الاخ فرعون تاخد سعودي كريستيان عشان برضو الاخ دريم يسمع اخ مسلم من السعوديه وكان رايه ايه. فانت سمعت يا اخ سعودي كريستيان الكلام بتاع الاخ دريم، فممكن انك انت ترشده برضه على الحاجات اللي يدرسها في خلال الشهر ده ويتقابل ويانا بعدها بعد ما ياخد خبرتك يعني. اتفضل اخ فرعون وبعديك الاخ سعودي كريستيان لو كان ده يرضيك يا اخ حبيب. معاك المايك يا اخ حبيب. طب يا اخي حبيب بيظهر برضو الديلي موجود، ربنا يخلصنا من الديلي ده ان شاء الله قريبا يعني. المايك معاك يا اخ فرعون، بس يا ريتك تختصر عشان خاطر الوقت وعشان تسيب فرصه للسعودي كريستيان. اتفضل.
سلام ونعم للجميع. اشكرك اخي سيرفنت، الصراحه مش هطول كتير، انا حاضر من اول الساعه الاولانيه لما كنت بتكلم على التنوير والنور في الاسلام، والمحاضره اللي حضرتك كمان اعطيتها دلوقتي الصراحه عن الاسلام كانت مستوفيه حقها حسب ما انا شايف طبعا، على حسب علمي ضعيف جدا بالنسبه لحضرتك، فمش هداخل كتير في النقطه ديت، ولكن هو كل ما هنالك ان عايز اقوله اني فعلا زي ما اخواتي وحضرتك قبليهم قلت، او مش سمعت ان حضرتك قلت كده، ولكن حسب معتقدي وفكري وتحليلي ان مستحيل انسب كلام لله يكون كله زي ما حضرتك قلت خاص بشخص واحد، والشخص ده بيحلل له مشاكله سواء الجسدية او العقلية او مشاكله الاجتماعية وزوجاته. ده غير كده في بعض الاحاديث بيحلل، احد الاحاديث اللي هنزلها من بعد ما خلص، بيقول محمد اني جاءني آتن، والآتن دوت قال له اني امتك يا محمد ما تقلقش داخل الجنة كلها طالما هي مؤمنة بالله. قال له حتى النبي رد عليه وقال له اذا كان بصارق وزان، قال له حتى اذا كان زاني وقاتل او زاني وسارق هيخش برضه الجنة. ما علينا، طبعا احنا حسب مفهومنا كله ان يعني او المعتقد الاسلامي بالنسبة لي حسب ما يعني مش صحيح جدا للايمان بالله، ولكن انا سؤالي اخي سيرفان كان من بالنسبة للتنوير، عايزك انت اللي تنورني اذا كنت قريت على حاجة زي كده، وهي ان هل رقم 3 ليه علاقة في الاسلام؟ لان التحليل بالطلقة 3، انت طالق بالثلاثة مثلا بيقول الزوج لزوجته كده هو، واثناء حسب ما اعرف في الوضوء لازم تنظيف الودن 3 مرات، الايدين من اول ايد الكف لحد الكوع 3 مرات، الرجلين 3 مرات، يعني هل رقم 3 دوت ليه علاقة بحاجة معينة في الاسلام؟ وسؤال تاني، الشهادة اللي هي شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، والآية اللي في القرآن بتقول كل انسان مؤمن بربنا، يعني بالمختصر ان كل انسان مؤمن بالله ورسوله، فهل دوت برضو على حسب مفهومي اكون انا يمكن غلطان، هل دي مش مشاركة تعتبر لله في الالوهية؟ انا مش هطول، والسؤالين ده بالنسبة لي الصراحة مهمين جدا، وشكرا وسلام.
شكرا يا فرعون. اتفضل يا سعودي كريستيان، المايك معاك علشان بعد سعودي كريستيان سيرفنت ياخد المايك لان الوقت فعلا عدى بساعة تقريبا. اتفضل يا سعودي كريستيان.
شكرا امون راع. هو في الحقيقة انا سعيد كلام الاخ دريم لما تكلم وقال انا تحمست اني ابحث عن الموضوع وابحث عن هذه الامور، يعني هذا شيء طيب، و يعني هو إذا حاب إنه يبحث ويدور في الروم الثاني اللي هو We will love you again and again، في هناك بعد أمور يعني تقال ويعني بمراجعها طبعا، يعني خصوصا حديث يعني لما تجي لصحيح البخاري ومسلم، هذول يعتبرون أصح الكتب بعد القرآن يعني، فهو ممكن هناك يعني يستفيد بشكل كبير إنه يسجل هذه الأحاديث ويرجع لها المراجع و يعني يبحث بتفاسير هذا الحديث وامور كثيره، يعني ما اذا هو يعني حاب انه يوسع دائره اطلاعه. اما بالنسبه لي انا شخصيا يعني مساله التنوير هي بدات داخليه بالنسبه لي، يعني حسب المحيطات اللي حولي الاشياء اللي كانت حولي، لاني يعني شفت بكل صريح العباره ان الاسلام يعزل الفكر، شيء اسمه تفكير، يعني يحاول يعزل هذا الشيء، يحاول يعلم الواحد كيف انه يدخل الحمام برجل اليسار ولا اليمين، وكيف انه ينام، وكيف كل شيء، يعني يقول لك هذا الشيء لازم تمشي عليه، لدرجة اني كنت يعني ما ادري احط راس يدي على راسي واستغرب لما اسمع الناس اللي يسألوني يستفتون وكذا. يعني واحد يقول عندي بريق الشاهي او اناء الشاي يعني لونه ذهبي، هل هذا حلال ولا حرام؟ يعني بصراحة ما اتوقع ان الفكر يوصل لهذه الدرجة. وبس لما يعني تلاحظ الوضع انه كبار المشايخ لما يسيطرون على عقول الناس، وكل واحد يعني في أي موضوع يحتاج الفتوى، يحتاج الشيخ يعلمه وش الصح وش الغلط، ولا قادر هو يحكم عدوه يعني بهذه الأمور التافهة البسيطة. يعني هل الله بيحاسبك على مسألة دخلت الحمام برجلك اليمين ولا؟ يعني شيء غريب. ولاحظ موضوع ثاني، أنه نفس مثلا أتكلم على كبار المشايخ بن باز مثلا اللي عندنا هنا بالسعودية، يعني قال اللي يقول الأرض منبسطة وليست كروية فهو كافر. فإذا واحد يعني يعتبر اللي هذا تعتبره يعني قمة في العلم وفاهم القرآن وفاهم نصوص القرآن، نصوص القرآن واضحة وصريحة تقول لك إن الأرض منبسطة، فإذا واحد زي هذا ويقول هالكلام يعني راح تجد تناقض غريب يعني فعلا. ونفس ابن باز يعني قال الفكر كفر بدليل أن حروفهما واحدة. يعني أنا أستغرب من المقولة هذه، يعني شيء غريب. شوف الاستدلال يقول لك الفكر كفر بدليل أن حروفهما واحدة، منطق غريب فعلا. بس الإسلام فعلا يعني بكل صراحة يحاول عزل التفكير عن الإنسان، يحاول يتدخل شؤون حياته حتى البسيطة يعني منها. وموضوع ثاني اللي هو بعد ثاني يعتبر بعد من كبار المشايخ عندنا عايض القرني، يعني بصراحة أنا ما ودي أتكلم عن القضية اللي أمسك فيها أو كلام اللي في كتابه اللي هو ضوابط التكفير، لما قاعد يكفر الفرق اللي هي الإسلامية اللي يعتبرها يعني شاذة عن تفكيره، وطالب بقتل رجالهم وسبي نسائهم واستعباد أطفالهم والكلام الغريب هذا فعلا. فللأسف أن الناس مغسولة عقولها يعني تمشي وراء هذا المشايخ وين ما يروح. ولو تلاحظ الناس نفسهم يعني تسألهم لو جالك النص القرآن يقول لك هذا الشيء والعلم اكتشف شيء يناقض هذا النص، وش راح يكون ردة فعلك؟ يقول لك لا أخذ النص القرآني وكذب العلم هذا الشيء المثبت في العلم. فهذول يعني ما راح يوصلون، راح ينتهون كذا على عماهم، ويعني ما راح يوصلون للنتيجة. وأوكي ظهر وقت أخر، وتفضلي آدمن معك.
شكرا جزيلا يا أخ سعودي كريستيان، وأرجو أن الأخ دريم يكون سمع الكلام ده. دريم موجود؟ دريم مشي وسعودي كريستيان بيتكلم، لكن سمع هو تقريبا الرسالة يعني، وربنا يتعامل وياه خلال الشهر ده ويتمجد معاه يعني. الحقيقة أنا عايز أختم، بس الأخ نيو لايف رفع إيده من بدري في الأوضة التانية، فعايز أديله المايك ف يعني يختم. بس اتفضل أخ نيو لايف بعد إيه، عشان عايز أختم أنا بالتأمل الروحي يعني. معاك المايك يا عزيز.
أهلا وسهلا في الحقيقة، كلنا استفدنا النهاردة من غزير علمك. بالنسبة لصديقنا اللي مشي كان بيقول ان في القرطبي هي قصة المغفير هي اقرب القول، وده اللي قاله القرطبي في الجامعة لأحكام القرآن، ان اقرب القول هي قصة السيدة ماريا القبطية، اذ ان الرسول قد اختلى بها. وهذا امر وارد في السرايا او في الجواري، لكن في سؤال سأل وكان فعلا التعقيد عليه قليل، وده محتاجين يوم كامل. علاقة رقم 3 بمحمد ده محتاجين يوم 3، وفي الإسلام كتير محتاجين كمان يوم كامل لقصة وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق، وفي بعض الأحاديث قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي حديث أخر من قال لا إله إلا الله وأنا نبي يوم الآخر، وكثير من الأحاديث. لكن الحتة دي بتفكرنا بجاية زنة مهمة جدا، أن محمد كان له شيطانا فأعانه الله عليه فأسلم، فطلع عارفين أن الله يخرج كل مثل من النار حتى وإن كان في قلبه ذرة من إيمان، وهذا أيضا متواتر في الحديث. فواضح من الأمر أن الشيطان من أهل الإسلام، وواضح من الأمر أيضا أن الإنسان وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة، فالشيطان سيدخل الجنة لأنه من أهل الإسلام. ونفس الشيطان من أهل الإسلام وهو مع المسلمين وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم بقاطع الحديث في الجنة. فبنقول ما علاقة هذا بما ورد في سورة مريم في آية 72 وما منكم إلا واردها. دعوة لكل مسلم إن هو يفكر إن هو سيكون مع الشيطان يوم الدين، سيكون مع الشيطان محمد يوم الدين، ودين إسرائيل كان طريق ما يفعله وبعتهوله على الإيميل، وبتتعامل بتناقش في المنتدى بتاع الأقباط، وهو موضوع محدث من إخواتنا المسلمين كده في حاجة. فالشيطان المسلم بقاطع الحديث، المسلم مرتبط بالشيطان في الجنة، والواضح أن الجنة تدخلها حتى وإن كنت قاتلا وزانيا و و و و والقرآن بيقول وما منكم إلا واردها. فما علاقة الجنة بالنار في الإسلام؟ عايزين برضه نخرج للقصة دي موضوع سني سيرفنت، لأن في موضوع كتير جدا جدا جدا، لكن الموضوع دي لأنها النهاية بتاعت الإنسان متهيألي هتكون مهمة لكل مسلم هو يسمعها. بشكرك وأنا آسف للطلب.
جزيلا يا عزيزي، وأشكر محبتكم جميعا في مداخلاتكم. المداخلات الأخيرة كانت الأخ وحيد والأخ دريم والأخ فرعون والأخ نيو لايف. الأخ وحيد لخص لنا الكلام وأعطى تركيزات عن الكعبة وتحول القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة اللي هي مكان الأصنام والوثنية من قديم، وده لنا أحاديث فيه رح نرجع لها إن شاء الله إن شاء الله. وبرضه نتكلم عن زواج النبي من زينب وعن موضوع حفصة والمرأة التي وهبت نفسها، وإن جبريل يعني مش معقول يكون بيجيب حاجات من عند ربنا، لأن ربنا إله كامل وقدوس، فكل الحاجات اللي بتيجي هناك قداسة يعني. واحنا بالتاكيد نضم صوتنا الى صوت الاخ وحيد كتساؤل، وبنتمنى ان الاخ فاير بليد المره الجايه يجيب لنا حد يرد على الحاجات دي، او الاخ دريم يكون دخل وسبح في هذه الامور ويطلع لنا بالقالق يقدر ان هو يفيدنا بيها يعني. بالنسبه للاخ دريم طبعا بنشكره على شخصيه المداخله بتاعته والادب بالحوار بتاعه، وان شاء الله راح يجي لنا بعد شهر. يا ريت كلنا في الروم في التو رومز نصلي له، نصلي له ان ربنا يتمجد وياه وربنا يلمس قلبه وينور عينيه ويوصل الى الحق ويجي يقولها لنا زي ما قال لنا كده الاخ سعودي كريستيان عن الحق اللي وصل ليه. بالنسبه للاخ فرعون رقم 3 وطالع بالتلاتة والوضوء الاجزاء كلها ثلاثات، وكمان عندهم الحلفان بالثلاثة، أقسم بالله العظيم ثلاثة مش كده، فكلها ثلاثات. إن شاء الله هنرجع للموضوع ده عشان خاطر ما فيش وقت النهاردة عندنا، احنا خلصنا كتير. والشهادتين ويؤمن بالله ورسوله كلها مواضيع مناقشة. وأضاف الأخ نيو لايف مشكورا أيضا بعض الأحاديث عن اللي يدخل الجنة لو زنى ولو قتل، وإن الشيطان أسلم وحيخش الجنة، وصورة مريم 72 وعلاقة الجنة بالنار، كلها مواضيع الحياة بتفتيح مواضيع كبيرة. بس احنا دلوقتي انتوا عارفين ان احنا بعد معادنا دلوقتي بنص ساعة وخمس دقايق، فانا هختم بتأمل روحي عشان بعد هذه المناقشات العقلانية والجدلية والحوارية ما نقفلش على هذا الجو، لكن ناخد لمسة روحية من عند ربنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل إصحاح 4 آية 12 يقول: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. الحقيقة في ثلاث حاجات عايز أتكلم عليها هنا. أول حاجة الخلاص، إيه هو يعني؟ ليس بأحد غيره الخلاص، إيه هو الخلاص اللي ليس بأحد غيره؟ وبعدين النقطة الثانية بيسوع وحده الخلاص، ليس بأحد غيره الخلاص. والحاجة الثالثة اللي هو لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. أولا إيه هو الخلاص؟ الخلاص هو الإنقاذ، إنقاذ من حكم الله العادل على الإنسان. لما أخطأ الإنسان سقط في التعدي وانفصل عن الله، واللي بينفصل عن الله يبقى بينفصل عن الحياة لأن فيه كانت الحياة، واللي بينفصل عن الحياة بيحصل له إيه؟ بيموت. فأجرة الخطية هي موت، وظل الإنسان تحت حكم الموت لخطيته. ولكن الله في محبته الكبيرة لا يسمح أن يترك الإنسان يواجه الموت الأبدي، فمن المحبة أتى إلينا في صورة إنسان تجلى وتجسد وأطاع حتى الموت، موت الصليب، وصار بموته حياة لنا وبدمه كفارة لخطايانا. عين بعين وسن بسن ونفس بنفس، لكن اللي قتل نفس ما هياش، ما عملتش حاجة غلط وما قتلتش حد، نفس بريئة، وفي نفس الوقت هذا الشخص البريء طاهر أيضا، لم يصنع فسادا في الأرض. مين بقى الطاهر والبريء غير المسيح الممسوح من الأوزار بشهادة الإسلام نفسه؟ من قتلها، وكتبنا على بني إسرائيل بالذات اللي قتلوا المسيح، أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهنا الفداء، المسيح لما يموت عن العالم يبقى كأن العالم مات. ويؤكد الكلام يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. مين نفس في الدنيا بعد ما قتلت أحييت غير المسيح؟ سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. موت وبعث، حياة. فمن قتل نفسا طاهرة بريئة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ودي الكفارة، ده الفداء. المسيح بموته كأن احنا متنا عن خطايانا، وبقيامته أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يا ريت ربنا يلمس القلوب، يا ريت الله يشرق في القلوب حتى نتعرف على المخلص الوحيد الذي ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. عزيزي المستمع، هل تؤمن أن المسيح هو كفارة لخطاياك؟ وهل تؤمن أنه يحبك شخصيا ويريد أن يخلصك؟ إن كنت تؤمن بذلك قل له: يا رب، يا رب خلصني، خلصني يا رب، توبني فأتوب، خلصني فأخلص. اطلب يا عزيزي بثقة، بثقة في الله وبتسليم كامل ليه، ولا بد أن يستجيب لك الرب لأنه يحبك بكل يقين. الرب معك ونتقابل بكرة إن شاء الله. بكرة الاثنين إن شاء الله نتقابل في الغرفة بتاع دراسة الكتاب من الساعة 10 لـ 12 بتوقيت اليوكي. ربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من نعمته ويتمجد في حياتكم ويفرحني بيكم عندما نلتقي جميعا حول عرش الحبيب المجيد. وتصبحون على خير. والمايك معك يا أدمن. معك أخ حبيب المايك.
يا سيرفنت حبيبي يظهر مش موجود في الأوضة أو عنده ديلي. لو حضرتك تحب تصلي قبل ما نقفل الأوضة اتفضل مايك معاك.
الأخ حبيب مش موجود يظهر disconnected فمعلش نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مخلصنا الصالح يا من اتيت في شبه البشر ويا من اطعت حتى الموت موت الصليب ويا من تقدمت لتفدينا بحب كبير لانه مكتوب الله بين محبته لنا لأنه نحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يا رب نشكرك لأجل محبتك اللي فدتنا وغفرت لنا أثمنا لأنك على الصليب بتقول اغفر لهم يا أبتاه. نعترف أمامك يا رب بخطايانا نقر بآثامنا وشرورنا وأدناسنا ونطلب منك يا رب أن تقبلنا إليك لأنك أنت اللي قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. احفظنا في رضاك قدسنا في حقك نمينا في نعمتك لا تتركنا يا سيدنا للعالم ولا للشيطان ولا للخطية لكن ثبت خطواتنا فيه. ونسألك يا رب أن تنير عقولنا جميعا مسيحيين ومسلمين حتى نتعرف على نعمتك الغنية المخلصة وحتى نعيش معك ونتمتع بيك. احفظنا في رضاك قدسنا في حقك مع طلبات قديسيك اسمعنا لما نبي بشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. ربنا معاكم حافظ عليكم وبعتذر للاحباء اللي رافعين ايديهم ونتقابل ان شاء الله بكره وربنا يتمجد في حياتكم جميعا. مايك معاك يا اخت امون رعش خاطر ترنيمه.
الله نوري وصلاتي فمن من أخرى الله كل روح فمن أهل الله واحدة سألت المولى واحدة سألت المولى وإياها طلب وإياها طلب واحدة سألت المولى وإياها طلب أن أقيم في بيت المولى
فيكم على حسب اشتهاء قلبه. وان شاء الله نشوفكم بكرة الساعة 10 بالليل بتوقيت UK، وتصبحوا على خير.